على محمد وآل محمد.
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن حتى قيام يوم الدين. يقول المولى جل وعلا في محكم كتابه في سورة عبس أو في سورة عبسة من الآية 34 إلى الآية 37: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. مما لا شك فيه أن البحث والكلام ما زال في المعاد، وبعدما تكلمنا عن البعث وعن الحشر والنشر، قبل أن نكمل عن مراحل يوم القيامة، وقبل أن نكمل عما يجري في يوم القيامة، لابد أن نلفت النظر أو لابد أن نعرف طبيعة النظام الإلهي الحاكم في العالم الأخروي. من معرفة هذا النظام نعرف حينئذ وقع الحقائق الموجودة في عالم يوم القيامة. إذا أردت أن تعرف الشيء فالطرق لمعرفته ثلاثة: إما أن تعرف الشيء بكنه، بأن تنظر إليه وتحلل هذا المنظور إلى أجزائه التحليلية التي يتألف منها، باعتبار أن الإنسان موجود في النظام الدنيوي، وباعتبار أنه جزء من عالم المشاهدة وليس جزءا من عالم الغيب. فإذا أراد أن يحلل شيئا بكنه فلا يستطيع إلا فيما هو داخل في عالم المشاهدة، وليس كل شيء في عالم المشاهدة أو ليس كل شيء ما تحسه بإحدى الحواس الخمس أنت قادر على كشف كنه أو كشف ماهيته، لكن تستطيع أن تقول أن ما يمكن كشف ماهيته وكنه لابد أن يكون داخلا في عالم المشاهدة بالنسبة لك. وإلا هذه الكهرباء، هم يقولون علماء الاختصاص بأن ما نراه منها هو لازم الكهرباء وليس حقيقة الكهرباء. فإذا هذا شيء موجود في عالم المشاهدة ولا نستطيع أن نستكشف كنها. تستطيع أن تستكشف كنها الماء، أو تستطيع أن تستكشف كنها الهواء لهذه الأبحاث العلمية التي تراكمت عبر القرون، فاستطاعت أن تكشف حقيقة هذا الكائن أو حقيقة كائن آخر. هناك طريق ثان لأن تعرف الشيء، فتعرفه بعنوانه العام. المراد بالعنوان العام هو عنوان ينطبق عليه لكن لا يختص به، وإنما ينطبق عليه وينطبق حينئذ على غيره. مثل: لا يمكن لأحد أن يستكشف كنه الإنسان المؤلف من الجسم والروح، لأنه من الممكن أن يستكشف كنه الجسم الإنساني ولكن لا يمكن له أن يستكشف كنه الروح. يرى الروح ولكن كلما قارب إلى ماهيتها كلما ازداد غموضها عليه، ولا يمكن له أن يعرف كنه ماهية الروح. فإذا تعذر معرفة كنه الإنسان، إلا أنه يعرف الإنسان بتعاريف، من خلال هذه التعاريف يستدل بها على شيء من حقيقة الإنسان، والذي تصل إليه هذه التعاريف يرى نفسه بأنه قد استكشف حقيقة الإنسان. فيعرفون مثلا الإنسان بأنه جسم، جسم، أي أنه متقرر في عالم الوجود، لا أنه أمر وهمي أو أنه أمر عدمي. جسم حساس، كونه حساس، فإذا أنت طلعت الجامد، شوف هون صار التعريف بالأمور السلبية، يعني أنت عم تطلع الغير مش عم تستكشف اللي تحت إيدك، عم تقول هذا اللي تحت إيدك مش مثل الحجر، طلعنا الحجر، هذا اللي تحت إيدك مش مثل العدم. هذا لما بتقول جسم يعني طلعت العدم، لما بتقول حساس يعني طلعت الحجر، لما بتقول نام يعني طلعت الأمور الجامدة التي لا نمو فيها، لما بتقول متحرك بالإرادة طلعت النبات، لما بتقول عاقل ناطق ضاحك فطلعت الحيوان. بهالأمور طلعت أنت غالب الموجودات لأن تعرف الإنسان، بس هل أنت عرفت الإنسان؟ أنت ما عرفته بالواقع، لكن بيقولوا مع ذلك أنك عرفته بعنوان عام ينطبق عليه، فتستطيع حينئذ أن تقول أن الإنسان والله هو جسم حساس نامي متحرك بالإرادة عاقل ضاحك ناطق. فهالصورة العنوانية العامة فمن خلالها بتعرف شيء عن ماهية الإنسان، بس حقيقة الإنسان أنت عرفتها هو بالضبط انطباق العنوان العام، عم يطلع لك الغير بس ما عم يستكشف لك المنطبق عليه. هذا طريق. طريق الثالث للمعرفة هو أن تعرف الشيء بلوازمه، أن تعرف الشيء بلوازمه في الأمور الاعتبارية، مثلا مثل الملكية، مثل الزوجية، مثل الطلاق، إله حقيقة في عالم الاعتبار. بس شو حقيقة؟ بالضبط ما فيك تستكشف حقيقة، بس والله بتعرفه بلوازمه. بتقول الملكية هو الشيء الذي تتصرف فيه من دون إذن الغير، ولا يجوز للغير أن يتصرف فيه إلا بإذنك. هذه بالواقع هي من لوازم الملكية، ولكن مش هي حقيقة الملكية. طبعا أنا ما فتش بهالمقدمة والله لا صعب المطلب، لا، هو الله جل وعلا حتى البشر تقدر تشاهد حقائق الآخرة وترى النظام الأخروي مرأها بعالم اسمه عالم البرزخ بعد هذا العالم. إذا الله جل وعلا كان لابد أن يمرر الإنسان بعالم طويل اسمه عالم البرزخ ليهيئ نفسيا وفكريا لتقبل رؤية حقائق عالم الآخرة. إذا أنا بدي إيجي أحكي عن عالم الآخرة في أحكي من دون ما أجيب مقدمة؟ لابد أن أجيب مقدمة. بالواقع هذه المقدمة أنا كذلك أتيت بها لأستعين، لأن أقول أنه مش ممكن نحن نعرف أو نبين هلأ النظام الأخروي اللي بده يكون حاكم أنه نعرفه بكنه، لأنه مش تحت الحواس الخمس. بس حتى هذا النظام اللي هو تحت الحواس الخمس كل الناس كشف حقيقته، ما هذا اللي نحن عايشين ضمنه مش عارفين حقيقته، ما نعرف الغايب عنا، فيتعذر معرفة النظام الأخروي بحقيقته بكله. هذا من جهة الطريق. من جهة الطريق الثاني أنه اللوازم، لوازم عالم الآخرة، لوازم عالم الآخرة، أي لازم بدي أنا أعطيك إياه؟ أنت رح تصوره بتصورات دنيوية بمفاهيم دنيوية. يعني أنا بقول لك غدا في ميزان، دغري أنت بروح ذهنك عند ميزان البقال إنه ميزان إله لسان إله كفتين، بكرة الله هيك بده يحطه، بقول لك الحسنات بتقول يعني كمية مثل الدفاتر بعضها على بعض بده يحطها بهالكفة. فأي شيء بدك تحكيه بالعناوين العامة اللي هو الطريق الثاني للغة قادرة تطوع نفسها لتحمل هالمعاني. ولذا في قسم من المعارف القرآنية الله لما ضمنها القرآن، لما ضمنها ضمن اللفظ العربي بالواقع ضمنها على نحو الكناية والمجاز، ما ضمنها على نحو الحقيقة. مش لأنه الله مش قادر، لأنه اللغة مش قادرة تساع بكل طاقتها اللفظية حمل هذه الحقائق الكبرى. فكذلك بالنسبة إلى العناوين اللي أنت بدك تستكشف فيها الآخرة، لو ألفاظ قادر تساع هذه الحقائق، وعلى فرض أنه أنت والله استنتجت شيء من العناوين العامة الأخروية في القرآن بتلقيها على الناس أو على نفسك، أنت رح تفهمها بمعاني دنيوية بتصورات دنيوية. لذلك هلا حدا منا مش قادر، حدا منا قادر يتصور الصراط غير قصة انه والله جسر او حبل. بيقولوا الصراط على النار، كلنا نحن دغري بنروح بنقول يعني الصراط على النار مثل جسر فوق النهر او مثل حبل فوق وادي له حينئذ جبلان. دائما بدنا نتصور حقائق الاخره باشياء دنيويه، مع انه الصراط مش هيك. صراط في ناس بتمر عليه سرعة الضوء، في ناس بتمر عليه يعني زحف، في ناس بتوقع عنه، كيف هو الصراط؟ سيأتي بحث فيما بعد. فإذا الطريق التالي كمان مش ممكن. الطريق التالي أنه بدك تعرف النظام الأخروي بلاويزمه. النظام الأخروي بلاويزمه أيضا يقع فيه من من النقد والكلام ما يقع في الأمر الثاني، أنه كمان بتجيب ألفاظ وهالألفاظ ستحمل على معاني دنيوية ومنها مش قادر أنت تتصور عالم الآخر. لذلك سلكوا طريق رابع، وهو فعلا أفضل الطرق في هذا المقام، وهو طريق النقيض، أنه لا تعرف الشيء يعرف نقيضه. وطبعا هذه مسألة وجدانية، ولذلك بعضهم بيقول والضد يظهر حسنه الضد، وهذه المولى استعملها في الأمور الوجودية في الأمور الكونية. لا يعرفك حسن النهار جاب لك ليل، لا يعرفك حسن السعادة جاب لك الشقاء، لا يعرفك حسن الكمال فرجاك على النقص، لا يعرفك حسن المطلق فرجاك على المحدود، لا يعرفك حسن الخالص فرجاك على المشوب. كل شيء في الدنيا مشوب بنقص، مشوب بشيء بكدره. فمن هون المولى استعمل هالطريق، لذا نحن لابد أن نستعمله. شو نحن قادرين والعياذ بالله أنه ناخذ طريق آخر غير هالطريق؟ بناء على ذلك إذا أردنا أن نعرف النظام الأخروي لابد أن نقيسه على النظام الدنيوي. هذا النظام الدنيوي الحاكم في الكون طبعا من الممكن انه والله انت تحكي فيه بعالم الشعر، يعني تحكي احاسيسك عنه. تجي عندك الشعر والادب الحضاري الانساني من اول الحضارات الى هلا، ما لنا خص فيه. ايضا اذا انت بدك تحكي عن هذا النظام تحكي عن مفردات اجزائه، وهذا ما هو متكفل فيه علم ما يسمى بالعلوم هلا عندنا، كل جزء بجزء، كمان ما لنا خص فيه. لانه انت بعالم العلوم عم تفرط العالم الكوني الى اجزاء، عم تتكلم عن كل جزء لحال. الكون مش اجزاء، اجزاء مترابطه ومتسقه ويسير بعضها بعضا على لغايه ما. فاذا ما بيكفي والله انك تستكشف عالم الكون من معرفه الاجزاء، بالاضافه ان علم العلوم مش قادر يحصي كل الاجزاء الموجوده حينئذ في هذا العالم. لابد هنا أن تذهب مذاهب الفلاسفة. مذاهب الفلاسفة ديما بينظروا للأشياء بالنظرة العامة لها مش بالنظرة الجزئية، ديما بينظروا. وإذا أنت جيت تلاحظ نفسك بتلاقي أنه أنت عندك نوعين من التفكير، نوع بينطلق من العام إلى الخاص، ونوع بينطلق من الخاص إلى قصيم له ثان وثالث ورابع ثم يترقى طلوع نحو العام. كل العلوم بتسلك الطريق التيني اللي هو الطريق الخاص الى العام. يعني مثلا بعلم العلوم او بعلم الاشياء اللي كان يسموه بزماننا لما كنا احنا بالمدارس يسموه علم الاشياء، فبفرجوه او لما استنتجوا هني الجاذبية بفرجيك انه اي جسم ثقيل ترميه نحو العلو بده ينشد نحو الاسفل. هذا امر، امر ثاني، امر ثالث، امر رابع. بيقولوا لك منها من هالامور المتساوي وكلها خاصه تستنتج الجاذبية. شو معنى الجاذبية؟ انه كل شيء بتكبه عن سطح الارض بدها ترجع الارض تجذب نحوها. عملية الوزن الثقل النوعي للاشياء في الماء، بفرجك على الفلين، بفرجك على الخشب، بفرجك على الزيت، بفرجك على المائعات الثقيلة، تستكشف حينئذ انه فعلا في هناك الثقل النوعي للاشياء لما بتكون هي في الماء. بس دايما ببلشوا فيها من الخاص بيطلعوا فيها للعام. هذا الفكر اللي بيطلع من الخاص للعام فكر محدود جزئي، ما في يستكشف الكون. لذلك بتلاقي كل العلماء اللي هلا عندهم اختصاصات فكرا جزئي محدود التفكير. حكيه بغير اختصاصه ما بيعرف. انسان عادي، انسان جاهل، انسان امي، بخلاف الفلاسفه. الفلاسفه لا، نوع تفكيره والعلم بالاساس بني على ان يكون من العام الى الخاص. بصير اي شيء خاص، واما استكشفت ماهيته، واما كنتش طبيب، بس بتشارك الطبيب بغايه الطب، بتشارك الطبيب بادوات تعاطيه، وان ما كنتش ميكانيكي او ما كنتش مزارع او ما كنتش صناعي، بس انت كامش الكل وفيك تحاور الكل، فيك تحكم على الكل. بناء على هذا التفكير العام، اذا جيت تنظر انت للنظام الكوني تجد ان هذا النظام الكوني اولا هو نظام بني على التسخير. معنى على التسخير انه بني ليكون في منفعة الانسان. هذا معنى على التسخير. اي شيء هلأ بتلاقيه في الكون بتلاقيه مبني لسخرة الانسان، لمنفعة الانسان. هذا الوجدان بيحكم لك، بس اكثر من هيك حتى تطمئن لابد ان نستشهد بشيء من ايات الله. يقول المولى جل وعلا في سورة الجاثية في الآية 12، في الآية 12 بيقول وسخر لكم ما في السماوات. شوف، ما في السماء، يعني ما في شيء بالسماوات إلا وهو مسخر. ولمين؟ للبشر. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا. ممكن تقول ما صح للعموم، بس ممكن يكون في استثناءات. رجع أكد، قال جميعا. ما في شيء من عالم الموجودات في هذا النظام الكوني بتمامه إلا وهو مسخر لبني البشر، حال كون تسخيره منه جميعا منه، أي بناه على التسخير. بناه على التسخير. لما بناه على التسخير هلأ أنت بتطلع تستهزئ، أنه بيقولوا لك ممكن يا أخي يكون في حياة بشرية بالمريخ، ممكن يكون والله في حياة بشرية في كوكب آخر، وإنه هي قصة الغزو الفضائي في جماعة تنين بدهم يغزونا. ستضحك أنت قدام هذا البهلوانيات الخرافية اللي بيطلعوا لك فيها. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. يقول المولى أيضا في سورة لقمان الآية 20 ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. وطبعا أنت بتتصور أنه هذا التسخير هو بس مسألة وجودية، يعني مسألة عما تصدر من حيثية كون خالق. عم يقول لك المولى لا، مش بس من ناحية هو خالق، من ناحية هو مدبر ورب مشرف عليك بكل لحظة. لذا قال، يعني مش انه سخروا، بعبارة اخرى هيك بلدية، مش سخروا بجميعه دفعة واحدة وعطاك اياه، لا، سخروا كله، بس بيعطيك بمقدار ما تحتاج وبالظرف الذي تحتاج فيه ومن الجهة التي تحتاجها. لذا قال واسبغ عليكم نعمه. هذا المسخر بنزل نعم، بنزل اسباغ، بس في المنطن اللي انت بتحتاجه. وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة في سورة لقمان الآية 20. يقول أيضا المولى في سورة الحج الآية 65 نفس الكلام ألم ترى أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بإذنه، إلى الكثير من الآيات بيسموها آيات التسخير. الأمر الثاني انه هذا النظام، نظام التسخير مبني، نظام الكوني مبني على التسخير، واحد اثنين مبني على مقدار الحاجة، يعني كل ما له الدخل في حاجة الانسان لا بينقص نظام، وما في هذا الكون نظام زائد. لذا قال الله جل وعلا في سورة إبراهيم: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به الثمرات فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. شوف محل الشهد: وآتاكم من كل ما سألتموه، مش من كل ما سألتموه بلسان المقال، بكل ما سألتموه بلسان الحال، كل ما له الدخل بحاجتك الله أوجده بهالنظام. وإن تعدوا نعمة الله تتمت الآية لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفر. في سورة إبراهيم الآية 32 إلى الآية 34. طبعا هذه ضمة مع آية التسخير بنتج معك المفهوم الثالث، إنه ما في شيء بالكون زائد عن حاجة الإنسان، مثل ما إنه الكون بتمامه بمقدار حاجة الإنسان، ما في شيء أيضا بالكون يزيد عن حاجة. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أن هذا النظام الكوني نظام مبني على دفع الإنسان للعمل، على الدفع. أفرض إنسان والله ولد في النظام وما بده يعمل، بيتعارض بيتضارب مصالحه غاياته أمانيه ودوافعه مع كل أجزاء النظام بالدفع. لذا قال المولى جل وعلا بالنسبة للعمل الدنيوي، طبعا بتبلش من اللباس إلى المسكن إلى الأكل، إلى قول بالنسبة للأكل في سورة ياسين الآية 35 بيقول: ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. بالنسبة أيضا حتى ما تتصور أنه الله عم يدفعك بس للعمل الدنيوي تاكل وتشرب وتنام، لا، عم يدفعك لتأمين هالضرورات، بس الأساس مش إنك تكتفي فيها، الأساس إنك تسد حاجتك لتعمل عمل تاني اللي هو العمل الأخروي. ولذا قال المولى عن العمل الأخروي: وقل اعملوا، أمر وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، في سورة التكبير الآية 150. هذا الأمر الثالث مبني عليه. طبعا مما لا شك فيه انه هذا العمل مبني على الاختيار، حتى ما يصيرش الدافع دافع قصري، واحد اثنين دفعك للعمل بس ما العمل له حاشيتان له دفتان توصل عندهم ترجع، بمعنى انت بقى تعمل بس فيك انك تعمل توصل الى حد الاله تستولي على الكون، ما في ساس لعملك تنكسر رقبتك اذا بتطلع عنه، ما فيك تعمل لتستولي على كل الأرض، ما فيك تعمل لتستعبد كل البشر، ما فيك تعمل لتغير خلقة الناس تغيرها فطرتها، ما فيك تعمل لتكون محل الله جل وعلا، فأنت محدود بحد تكوين. بالإضافة إلى ذلك أنت محدود بحد فكري، أنت حتى فكرك ما فيك انك تفكر على اساس تعمل لتستنفذ كل القوى الكونية. هل اي عامل مهما بلغت طاقته بيكون فكره موجه نحو جهة، فلسفة، علم، صناعة، زراعة. افرض جيب لك واحد مثلا مزارع عنده فكر زراعي ضخم، قال له يا خلي تاجر، بقول لك تبعث الله يبعث لك مع السلامة، شغلي ما بتعني، قال له انه والله التجارة فيها ربح اكثر، الله بارك بالتجارة، تسع اعشار الربح في التجارة، بقول لك يا اخي انا مع الارض بيحسنك شغل الارض، انه انت بتعرف انه هذا محكوم بسبب فكري ما فيطلع عنه. جيب التاجر
قال له يا خي تعا ازرع هي ارض وتعا ازرعها هي ببلاش وتعا ازرعها. بقول لك الله يبارك. فاذا مثل ما هو محكوم بسقف كوني ما في يتجاوزه، ايضا هو محكوم بسقف فكري ما في يتجاوزه. بالاضافة الى ذلك انه هذا العمل له وقود، وقوده الفطرة، تعمل تبعا لفطرتك. هلا هذه كيف بدك تمثلها؟ انا بجيب لك مثال، اذا شوية انا شوف مثال، جيب ابن التسعين وجيب ابن العشرين. ابن العشرين بتلاقي مقبل على الدنيا مثل الصار الهيئش، بيو بقول له هاي فلوس عودي خي، بقول له لا بديش بدي اعمل نفسه هذا، بس تنهك قواه يسلم الارض والمال والمصالح لأولاده، نفسه معش بتقبل. لا، لأنه الفطرة نضبت في داخله، تهت أقبلت نيته وفطرته الأخروية، بصير يفتش على أنه الآخر الجنة النار، بصير يخاف من الله بآخر حياته، بتنضب فطرته الدنيوية وبتتولد عنده فطرة تانية. فإذا حتى هذا العمل مقود بفطرة إلى حد بيقف عنده ما في يتجاوزه، بالإضافة إلى أنه مربوط بفطرة. كذلك لا يستطيع مهما عمل، لا يستطيع الحصول، وهم بعدنا عم نحكي عن أوصاف العمل مش عم نحكي عن أوصاف النظام، لا يستطيع أن يصل إلى السعادة الخالصة وإن كان ينشدها، ولا يجد في النظام الدنيوي كمالا مطلقا وان كان يرنو اليه. وهذا حتى ما يشكل يأس عند البشر، مهما عملت ما فيك توجد سعادة خالصة في الدنيا، ومهما عملت ما فيك تلاقي كمال مطلق الا عند المعصومين، وطبعا هولي صنع الله مش صنع البشر. هذا الامر الثالث، نظام بني على الدفع نحو العمل. الأمر الرابع، الكون الدنيا النظام الكوني الدنيوي بني على قانون العلية. هذا الشيء اللي احنا كلنا مشبع بأذهاننا، قانون العلية بده الشر انه كل حادث لابد يكون وراه علية. بس انا بس بدي اشير الى اشارتين، وان كنت قايل سابقا انه ما يتصور حدا منا انه هذا قانون العلية قانون طويل، يعني الضياء تابع للضياء والدفء والنور تابع للشمس، والشمس معلول لعلة ثالثة، والعلة الثالثة لرابعة، والرابعة لخامسة، والخامسة لسادسة، إلى هيك شيء سلسلة طويلة من الأعداد ليصل عند الله جل وعلا. ده هذا النظام الخارجي بتلاقي أنت حاكم وراءه مباشرة إرادة الله جل وعلا. هذه بدي أشير إليها، وبدي أشير أيضا أنه هذا نظام العلة والمعلول نظام ما بيقيد قدرة الله، بيقيد قدرتك بس ما بيقيد قدرة الله. انت لما بتقول انه والله الضياء والنور تابعان من لوازم نور الشمس، فإذا لا يمكن لك ان توجد ضوء وحرارة الا بنور، اما نور الشمس او نور من النور مثيل لك. بس بالنسبة فانت مقيد بذلك بقانون العلية، ولذلك لما بتضرب الشمس بدك تجيب ضوء بتشعل نار تاني، بدك تجيب حرارة بتشعل نار تاني محل الشمس اللي غابت. فانت مقيد بنظام العلية. بس هل المولى مقيد بنظام العلية؟ يعني هل المولى مش قادر يوجد نار وحرارة الا بالشمس؟ قادر يوجدهم من دون شمس. هذا اللي قادر اوجدهم من خلال علتهم وخلق علتهم ما قادر يوجدهم من دون علة. انت هلا عم تحاكم بتقول لا يمكن ان يصير المعلول الا تبعا لعلته. هي القاعدة اللي انت عم تتكي عليها. عشان تتكي انت عم تتكي على هذا النظام. هذا النظام انت شايفه انه مبني على قانون العلية. ما اللي خلق النظام في قادر يخلق نظام اخر مش مبني على نظام العلية ابدا، وقادر ايضا يخلق هالنظام ان يوجد بداخله شيء من دون علة. هالشيء اللي كانوا اليهود يعتقدوا فيه بس كانوا يعتقدوا فيه في الأمور غير التكوينيات، إنه بالنسبة إلى الآجال، بالنسبة إلى الأعمار، بالنسبة إلى الأرزاق، بدعوى إنه إذا الله عارفها وكتبها إذا ما عادش فيه يتدخل فيها، مثل ما كتبت بدها توقع. هذه معنى غل. قالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم. فليس في مشمل بيذهبوا إلى هذا القيد الجبري لله، بيقولوا إنه مش ممكن الله يستطيع يخرم هذا النظام العلي، لا قادر يخرمه، وخرمه بمعاجز الأنبياء كلها، هو خرق لنظام قانون العلي والمعلوم. فإذا أنا بدي أشير إنه هذا النظام وإن بني على نظام العلي والمعلول، بس في واحد قانون تاني فأمنه حاكم عليه اسمه قانون الإرادة الإلهية، ساكن اللي كان الله بيتدخل وبيخلق هالنظام من دون ما يبطل النظام، إلا ساكن اللي هو بده يبطله ما قبيل يوم القيامة، ساعتها بيبطل النظام بتمامه. وشفنا بعض الصور التي يبطل بها نظام الكون الدنيوي بتمامه. أيضا الأمر الأخير في هذا النظام الكوني هو نظام مبني على العناوين، طبعا مبني على نظام السببية تكوينا، مبني على نظام العمل ربوبية، مبني على نظام التسخير من ناحية الخالقي، مبني على نظام كل ما له الدخل من ناحية الحكمي. شوف كيف صفة من صفات الله كيف عم تتدخل بجنب النظام، ومن هون انت ما تطلع على هالأمور كلها من صفة وحدة من صفات الله، يعني باعتبار كونه حكيم كل ما له الدخل عقاب، باعتبار انه رب عما يربيك بناه على العمل، باعتبار انه هو اله يستحق العباد، خلق الكون وخلق الانسان بديله. ايضا بناه على نظام العناوين، بناه على نظام العناوين، بناه على نظام العناوين من ناحية، مش من ناحية التكوين، من ناحية الاعتبار. اي اعتبار؟ اعتبار حتى هو يتمشغل المجتمع الإنساني ويدخل يصير يتحرك. إذا فيش عناوين ما بيتحرك المجتمع. حتى ندرك كيف بيتحرك لابد أن ندرك العناوين. حتى ندرك العناوين نقول بنقول إنه أقسام ثلاثة، في عناوين طبيعية، في عناوين اعتبارية، في عناوين انتزاعية. العناوين الطبيعية أنت بتولد لحد كونك ذكر أم أنثى، عنوان طبيعي. تولد بقوله ذكر رجل، عنوان طبيعي مش أنثى. تولد بقوله ابن فلان، تولد بقوله ولد بالقرن العشرين، بتولد من أوروبا أوروبي أو من آسيا آسيوي، هذا عنوان طبيعي بيجيك بالطبيعة من دون سعي منك أبدا. لش أنت سعيت فتشت عبيك قبل ما تجي قلت له هذا بي يعملوه هذا بي، فاتجت انه عملوا لك قرعة طلعت انت من قارة اسيا قلت له انا جيبوني على قارة اسيا، او انه فتشت قالوا لك انه باي قرن تستحلي تشرف قلت له والله بعصر الهوليود وعصر الفضائيات جيبوني بالقرن العشرين. بس لما جيت انطبق عليك العناوين هذه، ان شئت ام ابيت، هذه عناوين طبيعية. اذا بتذكر العناوين الطبيعية هي ما شاء الله كثير جدا، ان يكون لك اخ، أنت أخ له، عنوان طبيعي. أن تكون ابن، عنوان طبيعي. أن يكون لك صديق، عنوان طبيعي. ما شاء الله من العناوين الطبيعية. العنوان الثاني، القسم الثاني من العناوين، العنوان الاعتباري. العنوان الاعتباري أنك مالك، أنك رئيس، أنك شيخ عشيرة، أنك مرؤوس، أنك حر، أنك عبد. أمور اعتبارية، يعني اعتبرها البشر فيما بينهم، وإلا إذا البشر ما تبانوا عليها ما بيتحقق منا هذا الاعتبار. كمان إذا بدك تعددها ما بتنحصر، أمور كثيرة جدا. الأمر الثالث، القسم الثالث، هو العناوين الانتزاعية. وهون بلاقي المؤمنين من جملة العناوين الانتزاعية المقدس، المبارك، الطاهر، الساقط، النزل، هذه أمور انتزاعية، انتزاع انتزاعا، هي ما إلى وجود برا، ما في شيء اسمه مبارك برا، بس أنت بتنتزع. لفرجيك شو الانتزاع، جيب شيئين من نفس الجنس حطهم فوق بعضهم، بتقول لما تحطهم فوق بعضهم تتطلع للأعلى بتقول هذا أعلى من ذاك. هالعلو وينه؟ سلط الخشبتين أو الإيدتين وينه؟ ملوش وجود. أنت عم تنتزع انتزاعا من وضع أحدهما فوق الآخر، هالانتزاع بخلاف الاعتبار. الاعتبار لا، في تباني عقلائي على أنه هالأرض ملك فلان، الملكي محترم عند كل الشعوب، بس الاعتبار بيختلف، بيختلف تبعا للثقافات، بيختلف تبعا للمناشئ، بيختلف تبعا للأنظار. من هم مثلا بتلاقي المقدس عندنا ما له وجود بأوروبا، عندنا عناوين تاني، الأرستقراطي، المخملي، عندنا عناوين تاني انتزاعية بتناسب واقعهم. هذه في على في 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 جيلنا، الجيل السابق كمان عندهم عناوين. بحضارتنا الحضارات السابقة كان عندها عناوين، ما شاء الله من العناوين الانتزاعية. بالله عليك إذا جربت المجتمع الإنساني من عناوينه الاعتبارية والانتزاعية والطبيعية كيف بده يتحرك؟ يعني تصور أنت مجموعة بشر هيك وكبيتهم على الطاولة، لا معروف البي من الابن، لا معروف الأسرة من المجتمع، لا معروف الرئيس من المرؤوس، لا معروف المزارع من الصناعي، لا معروف الغني من الفقير، لا معروف العالم من الجاهل، كيف يتحرك المجتمع؟ مجتمع بيتحرك ضمن عناوينه. مجتمع ما في عناوين بيقصد، مثل بناية تفرطة تحطوها قنبلة تفرط بصير حجارة، معش بني لا تصير قابلة وستقدر ترجع تركبها شي فقشي. هذا عمود هون تحت بالأساس، تعملها عناوين طبيعية واعتبارية وانتزاعية بيطلع معك مسكن في التأتي. الدنيا الظاهرة لنا اللي نحن غرقانين بفهمها مش قادرين نستوعبها، واللي غرقين بمصفى ومش قادرين كلها هي عوالم اعتبار. ولفرجيك اياها اكثر، انا وانت عشنا من السبعين لهلا، عشنا زوال دول ونشوف دول تاني. انا عشت كنت بايران، شفت زوال دولي بتمامها بمقبع بيبة كل مفاهيمها، نشوء دولة تاني بمفاهيم تاني. بتغير المجتمع معك 180 درجة، بتصير الحاكم هو ماشي بالشارع بدب بشراه دب مع انه مرض، عنده مرض، بس تتغير دولته بتحسه ذليل وانشفي من مرضه. وهذا المريض اللي كان مطارد وهك يمشي لحد الحيط صار يدق بشراه ويبرق عيناه برقة القوة والصبر والعظم لما ملك السلطة. تحرك المجتمع، بس يتحرك بالسلطة عناوين تاني. هل العناوين انت عم تشوفها تسحبها بيقصد المجتمع بروح. نحن شفنا الفتنة هون لما انسحبت هيبة الدولة وقصدت الدولة، انت كان فيك تحكي مع عبدالله قبل 75، شوفوا بتنوت مني مثل اللبسين المضروب على راسه تغير. افرض انه والله ضل في درك في بعض المناطق، معاش في دولة ومعاش في درك ومعاش في جيش، سادة شريعة الغاب صار في مفاهيم تاني وتحرك المجتمع على اسس تاني اخرى. فاذا بدي انا تزعو انه اللي بيحرك الدنيا عناوينا، راح من عناوينا ما في شيء. هذا هو نظام. بناء على هذا النظام شو النظام له؟ نظام الآخرة بناء على معرفة الشيء بنقيضه. أولا، نظام الآخرة نظام بني على الجزاء لا على العمل والسعي. واحد. اثنين، نظام بني على قانون الإرادة الإلهي، ما في شيء اسمه سبب ومسبب أبدا. اثنين. ثلاثة، عالم الآخرة عالم التجرد، ما في ولا عنوان، حتى العنوان الطبيعي مش موجود. خلينا اولا نستدل على هاللوازم الثلاثه، على الاشياء الثلاثه بالنظام الاصلي. اما الجزاء فايات كثيره في القران، منها قوله تعالى ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون بالنسبه للمؤمنين، سوره النحل اي 7. بالنسبة لغير المؤمنين ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون، بسورة فصلت الآية 27.
أيضا يقول المولى في سورة الكهف العين 6: ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. بالنسبة للمؤمنين بسورة البين الآية 8 يقول: جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار. فإذا عالم جزاء مش عالم عمل أبدا. فإذا النعم مش مقطرة، واحدة. اثنين، ما عم يستعمل المولى جهة الربوبية، شو عم يستعمل؟ عم يستعمل جهة الحاكمية، كونه حاكم بحاكمك بحاسبك بحاكمك وبيجزيك تبعا للمحاكمة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني إنه عالم الآخرة مبني على الإرادة الإلهية فقط، ما عادش فيه أسباب ومسببات أبدا، يعني ما عادش فيه ليل ونهار، ما عادش فيه ضوء، ما بتلاقيش فيه اختلاف بعالم الآخرة، بتلاقيش إنه والله زمن اختلف عن زمن، مكان اختلف عن مكان، هم في برد هونيك في حر، ما في. كل هذا كل عالم الأسباب كله بيعشق بروح بنت. يقول المولى جل وعلا في سورة غافر في الآية 16: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. إنه المالك الوحيد هو الله. بتقلي ما أيضا بالدنيا هو الملك. بقول لك أولا ليش خص الخطاب بالآخر؟ اثنين، خص الخطاب بالآخر لأنه غالبنا هون بيشرك للمولى، بيشرك المولى ولو وهما، نعتبر انه والله هذه قانون الاسباب والمسببات هي جزء من الملك. للشرك المعتزلي شو هو؟ وهذه ما فتش فيها، هذا ما يسمى بالتوحيد الافعالي، ومرة سابقة لما كنا جوا سابقا شرحتها بالتمام، انك تنظر الى هذا السلطان بما هو وتعتبره جزء من الملك خارج المؤثر فيك، والمؤثر فيك هذا نوع من الشرك المنافي للتوحيد الافعالي. والمعتزلي على شده عقله وقعوا بهالورطه ردا على الاشاعره اللي وقعوا ايضا بمساله انه الله ظالم وليس بعادل، وانه الله يجبر الانسان، يجبر حتى يحافظوا على التوحيد الافعالي، التزموا انه كل شيء بالكون بما فيه قانون الاسباب بإرادة الله وبربوبية الله وبناء على ذلك حتى الاختيار، وعليه لما بتختار الزنا بيكون جزء من إرادة الله، فاذا اجبرك على الزنا اراد منك الزنا وبدرجع يعاقبك عليها، وصل معهم حين يذن الله. هذا مبحث اخر ما راح نفوت فيه. ايضا يقول المولى في سورة الفاتحة في الآية الثالثة يقول: مالك يوم الدين. هو الملك الوحيد، ما في لا بوهم ولا بتصور ولا بانتزاع ولا باعتبار ولا بوجود تجد شيء من ملك إلا الله بس. لما لا تجد إلا الله فإذا القانون الحاكم هو قانون إرادة. الأمر الثالث، يعني الآية الثالثة اللي بتدل على هالمطلب في سورة البقرة الآية 165 بل: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب. شوف محل الشيء، أن القوة لله جميعا. ما هول الذين ظلموا في الدنيا كانوا يشوفوا القوة للظالم، عشان هيك انخنعوا لإله أو سيروه، بس بالآخر بتبين لا، القوة كلها عند الله. فإذا هذا التصور اللي كان عند المظلوم في الدنيا إنه في شيء من القوة للظالم بده يصرف، شو بيصرف؟ بعالم الأسباب وبعالم العناوين. أيضا يقول المولى جل وعلا في سورة الزمر الآية 69 بيقول: وأشرقت الأرض. هلأ بتشرق الأرض بس بقانون العلي والمعلول بالأسباب بتشرق، بس شوف يوم الآخر: وأشرقت الأرض بنور ربها. ما في لا سبب ولا مسبب على الإطلاق، في إرادة الله. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، أما عالم التجرد إذا بك تبلش بالآيات العامة على كثيرة جدا منها، قوله تعالى في نفس سورة غافر، لأنه هي الآية آية 16 من سورة غافر بقوله هي الآية الوحيدة الكاشفة عن حقيقة يوم الآخرة. صدر في عالم التجرد وذيلة في عالم الأسباب، صدر
يوم هم بارزون. باش انت هلا مش بارز لله؟ طيب شو معنى بروزة غدا يوم القيامة؟ انك بارز من دون اي عنوان. هلا انت بارز بس بارز مع عناوين، بتقول ما اني بعدني شاب ومش هلا رح موت ومش هلا رح اتحاسب، وما بعدني اني رئيس وما بعدني اني غني، وبعد عندي قدرة على التوبة، في عندي قدرة على الظلم، في عندي قدرة على، بتذكر عناوين ما شاء الله. بس يوم القيامة لا، بارز بس من دون اي عنوان ابدا. يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. في سورة إبراهيم الآية 21 بيقول وبرزوا لله جميعا. الأهم الأوضح، مش الأهم الأوضح، في قوله تعالى في سورة البقرة الآية 166 بيقول إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب، شوف، وتقطعت بينهم الأسباب، وتقطعت بهم الأسباب، صح، وتقطعت بهم الأسباب، انه كل هالعناوين اللي كانت بيناتهم تنتفي بطلعه، معش له وجود. كذلك يقول المولى جل وعلا في سورة الأنعام الآية 94 ولقد جئتمونا فرادى. كل عناوين بتتركها كمان بالدنيا، بتقدر على الله مجرد من دون اي عنوان. وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. طبعا في آيات تانية، هي الآيات العامة، في آيات تانية بتدل على انتفاء العناوين الانتزاعية والاعتبارية والطبيعية منها وإن كانت كثيرة بس منها. قول الله في سورة عبس يوم يفر المرء من أخيه، عش بيعرفه عند الحساب، عم نحكي مش بالجنة، بالجنة بصير يعرف كل شيء. يوم يفر، وبعدين ليش هلأ بيجي فيما بعد، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ما في أي عنوان، ما بيقول أنا وبي، أنا وخي، معش في العناوين كلها تصب. يقول بالنسبة للعناوين الاعتبارية والانتزاعية وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، معشي طيب بناء على ذلك إذا أنت توضح عندك بالصورة الإجمالية على الأخير كيف تتصور عالم الآخرة بالضبط؟ هو عالم بروز الحقائق. هذا هلأ نحن موجودين فيه على قسمين، عالم شهادة وعالم غيب. عالم الغيب محيط بعالم الشهادة، بعالم القيمة بيسقط الشهود وبيصير الغيب هو الشهود. ها بالضبط إذا بدك إياها بشملي هيك محكمي بالضبط. هلأ نحن عالم المشاهد وعالم غيب، في عالم غيب محيط بهذا السلطان كله، بيوم القيمة بيسقط الشهود بروح بيصير الغيب هو شهود. لفرشك لإله كيف؟ هل أنت في داخلك في النفس، نفس محكومة بقيم بداخلها، هذه القيم إما عم تنميها فبتبرز ألباس وأثواب تتحلى نفسك فيها إذا كانت أعمال حسدة، أو لا بتبرز بتطفيها وبتلبسها أزواج تين شريرة، هذا جزء من عالم الغيب. في يوم الآخر صورتك النفسية بتبرز، تبرز صورتك النفسية. هلا بتقول لي كيف؟ ما في إلا كيف ضمن هالعالم، لأني أنا مش عارف كيف ضمن هذا العالم، مش ممكن أنه يبرز غيب، بدك تتغير طبيعة النظام وبيصير الغيب شهود وبيصير المدار على الحقائق والباطل. بتصير المادي ولا شيء، بتصير المادي مثل جزء من الديكور. كيف هلا لوازم الماهية، لوازم الماهية يعني الزمان المكان حدود جسمك، لوازم الديكور الدنيوي بس مش هو حقيقة الكيان، غدا حتى جسمك بصير جزء من الديكور. هلا انا بتطوع بجسمك بشوف لوازمه جزء من الديكور، بصير جسمك لوازم الديكور والديكور بتطلع حقيقتك، بروز عالم الحقائق. لأن بروز عالم الحقائق مع الشيء نسبه عالم الأسباب، مع الشيء لأنه عالم الأسباب للمادي للمشاهدي، عالم الحقائق ما بدأ أسبابه مسببات وحدي، وهي دائما مرتبطة بإرادة الله. لش أنت بعالم روحك لما بتعزم على الشغل شو السبب اللي وراء العزم؟ بتلاقي العزم بتوصل عنده، انت اخترت هذا. طيب شو السبب، شو الشيء اللي ولد لك الاختيار؟ بتلاقي اختيارية الاختيار ذاتية فيها، ما بتلاقي ولا الاختيار اختيار، بتلاقي توصل للاختيار وتنتهي عنده. طيب هذا الاختيار لما تحرك وعمل على شو عمل؟ ما عمل على قانون الإرادة الإلهية، ما عادش في أسباب. هي واحدة اثنين، إذا طلعت لنفسك بتلاقيها مجردة، فيك تلبس نفسك وأفعالك وعناوينك وألفاظك وبدك إياه 100 عنوان للبشر، بس أنت لما بتستطلع نفسك بتشوفها مجردة من أي عنوان أبدا. لما بتطلع فيها ما عاد في قصة والله إنه هذي عيب وهذي، بتشوفها بواقعة كما هي. هذا الواقع هو حقيقتك الأخروية، هو اللي بيطلع. لذلك بيقول لك مولانا ممكن الواحد يحشره عاري، يعني مبين عورته، بس سيادتك المدار بحقيقتك على جسمك؟ لا، حقيقتك على روحك. اثنين، وجودك هلا مداره على الجسم بس حقيقته الروح، بس من قال لك مدار وجودك كذا يوم القيامة على الجسم؟ ما الجسم جسم من الديكور، المدار على الحقائق. ليك بتطلع بالجسم ولا بتلتفت لإله، ما عادش بتستشعر انه هذا عيب والله مش عيب، ما عادش بتستشعر انه هذا عورة والله مش عورة، وانما بتشوف الحقيقة. بس انت لذا المولى جل وعلا شو بيقول في سورة الطارق؟ بيقول يوم تبلى السرائر. شو تبلى؟ تفنى. يوم تبلى يعني يوم تظهر، فهو يوم كشوف الحقائق تطلع بحقيقتك. هاي الحقيقة انت بتشوفها، ما انت مجسدي قدامك. كل عمل من اعمالك الدنيوية له اثر فيها، هذا هو كتابك. واحد. اثنين، عم تطلع فيها، هذه هي قراءتك للكتاب. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم حسيبا، انت عم تطلع بحقيقتك. اثنين. ثلاثي، انه تغيرت نظرتك، صارت نظرة اخرى، نظرة تسبر عالم الغيب ما عادش يعنيها شيء من عالم المشاهدة. لذا قال الله جل وعلا في سورة قاف الآية 22 فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. هي حقيقة يوم الآخر، حقيقة نظام العالم الآخر، نظام قائم على التركيز على الحقائق المعتمد على قانون الإرادة الإلهية المجرد من أي عنوان. بتبلش الناس تطلع من قبورها نحو المحشر، ما يجري عليها يرجع بحثه إن شاء الله إلى الأسبوع المقبل. نكتفي بهذا المقدار، وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.